بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر لي أحد الأخوة يعني قصة عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله، نحسبه والله حسيبه معلم الناس الخير في الأمور الصغيرة والكبيرة. يقول إن متابعة المؤذن، إذا وجد إنسان لا يتابع المؤذن قال مسكين، خسر خيرا عظيما وفقد خيرا عظيما. فقلت نعم، رأيت الشيخ حتى في الإقامة صليت جنبه وهو يتابع المؤذن، ولأن ما كل ما بين أذنين صلاة أو ما بين أذنين، فيعتبر الشيخ الإقامة حتى أذان. وهذا قول مختلف فيه، بعض العلماء رأى أنها فقط المقصود الأذان الذي استمعنا قبل قليل، وبعضهم يرى الأذان والإقامة، والله أعلم. وفي كل خير، فالشاهد نعم متابعة المؤذن أيها الأخوة. وإذا انشغل الإنسان ممكن إذا كان انشغاله مشروعا أن يقضي. مثلا أنت الآن تتسنن وفي آخر الصلاة، ولما سلمت فإذا المؤذن قد انتهى تعيد نعم الأذان. والشيخ عبد العزيز أيضا مرة أخرى نعود، سبقا قلت لكم أنه كان إذا كلمه واحد، كان في الماضي مكالمة تأتي من الخارج، فيقول إذا كان من الداخل قال له المؤذن يؤذن فوضع السماعة حتى ينتهي الأذان وتابع معه. إذا كان يكلم من الخارج، تعرفون تكلفة كبيرة جدا قد تصل 5 دقائق الأذان، الشيخ حتى ما يكلف على الشخص نعم يجيبه، يكون من أمريكا من غيرها. فإذا انتهى، ولكن المؤذن قد انتهى، وضع الشيخ السماعة، بدأ الشيخ نفسه يعيد الأذان أن يقضي نعم متصلا. فهذا أيضا هو القول المسألة، أنك إذا انشغلت عنها بشيء مشروع نعم، قد يكون إنسان في أكرمك الله في داخل دورة المياه، فإذا خرج مباشرة بشرط ألا يفصل، أيضا يشترطون ألا يكون الفاصل طويلا، أي متصل، أو شغله إنسان وما أراد من الحكمة أو من المصلحة أن يمنعه. وإلا فالأولى تعليم الناس، كم في ذلك من خير، حديث سعد وحديث عمر وحديث عبد الله بن عمرو، هذا فيه حلت له الشفاعة، وآخر له دخل الجنة خالصا من قلبه، وهذا حرم الله على النار. أجور عظيمة جدا في عمل يسير جدا أيها الأخوة، فلا نفرط في هذه الأعمال والله أعلم. نواصل مع قصة أو مع سورة الكهف. هذه السورة التي كلما توغلنا فيها الحقيقة ازددت قناعة بأهمية الوقفات، ولذلك إن شاء الله بعد يمكن أسبوع أو أسبوعين سأقدم لكم استشارة هل ترونها، لأنني وعدتكم أن أكمل هذه السورة في هذا الفصل بإذن الله. حقيقة لما وعدتكم ذاك الوعد في أول درس كان بناء على أنني وقفت معها في رمضان في حدود 6 دروس وقوفا مختصرا، ولكن لما جئنا لهذا الدرس وجدت أني أحيانا أقف في الآية درس أو درسين، أو في الدرس لا أخذ إلا آيتين، اقترح علي بعض الأخوة، بل أكون أكثر دقة، اقترحت علي إحدى الأخوات المتابعة لهذا الدرس من مكان بعيد من منطقة نائية جدا تتابع الدرس عبر الانترنت، وهذا من فضل الله جل وعلا واستخدام هذا الخير، أن لا أفي بالوعد، أي أستشير الأخوة فنؤجل الباقي إلى العام القادم. أنا وعدتكم والوعد نحن بالخيار، على كل حال لا نزال في مدة الخيار، بين خيارين، وهذا الذي إن شاء الله سأطلب الرأي فيه، لكن أخبرتكم الآن لتتأملوا فيه. إما أننا فعلا كما وعدتكم في إذا بقي أسبوعان خصصتها كلها لدروس التفسير، بل ربما أزيد عدة أيام حتى أنهي سورة الكهف، أو نقول لا، ومع ذلك سيكون في شيء من اختصار قطعا، نقول لا نقف ولسنا في عجلة من أمرنا، والعام القادم إذا مد الله في أعمالنا أكملنا هذه السورة بتأدة ودروس، لأن كما سترون الآن من آية واحدة أو آيتين يصعب أخذها في مثل هذا الوقت القصير، والله أدع ذلك إن شاء الله إلى وقت سيكون قبل انتهاء الدرس بأسبوعين حتى أستطيع رتب الأمر ونعلن، والقرار قراركم وليس قراري، فالأمر يعود إليكم، وأنا لازلت عند وعدي إلا أن رأيتم المصلحة في غير ذلك والله أعلم. يقول الله جل وعلا: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. هذه الآية أيها الأخوة، هذا بعد أن ناموا تلك النومة وبعثناهم، أي أحياهم الله جل وعلا، أو استيقظوا بأمر الله جل وعلا، بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم، طبعا اللام هنا بعض العلماء قال إنها لام العاقبة، نعم، بعثناهم فتساءلوا بينهم، وليس المقصود أنها لام التعليل، ما بعثهم من أجل أن يتساءلوا، نعم، إنما قالوا بعثناهم ليتساءلوا بينهم، كما فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ما التقطوا فرعون حتى يكون عدو، لكن هذه اللام ليست لام التعليل، لام العاقبة، نعم، فهذا الذي ربنا ليضلوا عن سبيلك، أي العاقبة أنهم يضلوا عن سبيلك، فهذه اللام تسمى لام العاقبة، وقيل أنها لام التعليل، ولكن الراجح وهو ما رجحه شيخنا أيضا الشيخ محمد بن عثيمين أنها في تفسير سورة الكهف، وهو تفسير جميل أنصح باقتناءه مختصر، قال لا إنها لام العاقبة، وهذا هو الذي يترجح ورجحه بعض العلماء والله أعلم. فبعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال بعض العلماء عادة من يستيقظ غالبا نام يتحدثون، هل رأيت شيء؟ ويبدأ يتحدثون عما جرى في نومه، فالتساؤل طبيعي كما نراه نحن في أنفسنا ومع أهلنا وأقاربنا. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، أي بعضهم قال لبثنا يوم لأنهم شعروا أنه في يوم عميق، وآخر قال لا ما نظن يوم لأن نمنا مع الصباح واستيقظ مع غروب الشمس أنه بعض يوم، نعم. ثم قالوا لما رجد المختلف ربكم أعلم بما لبثتم، لعل قبل أن أتعدى هذه النقطة أشير إلى أن أحد الأخوة جزاه الله خيرا عتب علي في أنني يقول أنك شددت على الذين قالوا أن طالت أظافرهم، الأخ يقول هكذا، يقول شددتم النكير على من رأى أن أهل السبت قد طالت شعورهم وأظافرهم وتغيرت خلقتهم، في حين أن الآيات دالة على ذلك. ثم ذكر الأخ ثلاثة أسباب، قال أنهم سألوا أنفسهم كم لبثتم، فمبعث سؤالهم على ما رأوه من أنفسهم، أثنين أنهم عزوا الأمر إلى الله جل وعلا لأنهم رأوا ذلك، فذكر هذا الأدلة. الصحيح أقول بل لا زلت أشدد النكير، وهذا ليس قولي، ممن شدد النكير في ذلك الشوكاني والقرطبي وابن عطية، كلهم قالوا غير صحيح أنهم لما طالت شعورهم، بل الصحيح أن لم تطل شعورهم ولا غيرها، ولا دليل على ذلك، والدليل على ذلك أنهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني أطولهم قال يوم، يعني من اليوم استيقظنا من الغد، هذا رأوا يوم يعني 24 ساعة، والآخرين قال لا يوم طويل، هل معقول يرون الشعور وصلت إلى الأرض والأظافر ومع ذلك يقولون يوم أو بعض يوم؟ هذا أقوى رد عليهم. فأنا لم أنقل كلامي فقط، بل جمهور من العلماء من أئمة التفسير، وهذا هو الذي يؤيدهم أن يقولون غير صحيح. الأخ يقول فلوليت منهم فرارا، يقول هذا دليل أيضا على أنهم لو رأيتم لوليتم من فرارا ولمنعت منهم ربا لطول أظافرهم، غير صحيح. بل هذا وذكر الأخ دليل تفصيل ما أذكره حتى لا أخذ وقتنا. الصحيح أن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب، فالله سبحانه وتعالى كما نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب مسافة شهر، نعم، فكذلك جعل الله جل وعلا لهؤلاء رعب ومهابة. الأخ يقول إنك تقول مهابة والناس يهابون النبي صلى الله عليه وسلم ما يخافوا منه، لا أقول هؤلاء جمع العلم بين الرعب والمهابة كما ذكر ابن عاشور وغيره، فلهم الحقيقة نعم رعب ما يستطيع حكمه من الله جل وعلا حتى لا يصل إليهم أحد، نعم، وليس لأن شعورهم طويلة، ربما لو كان شعورهم طويلة لكان محل الفرجة للناس ومحل الناس يأتون إليهم، لكن ما حد يستطيع يقرب منهم، وهذا مشاهد وله أدلته وله واقعه والله أعلم. إذن فما ذكرت ليس من عندي، ولا زلت على ما ذكرت أن القول بأن شعورهم طالت وأظافرهم لا أصل لها، وهو من الزيادات في التفسير لا أصل لها، فحذاري منها والله أعلم، وإن قال بي بعض المفسرين رحمهم الله، لكن كتب التفسير مليئة، وأنا أنصح الأخوة جميعا أن يقرأوا قراءة ناقد، نعم. فأرسل لي أحد الأخوة رسالة وقال لي إن فلان من السلف من علماء السلف يقول أكثر ما يستوحش الإنسان في ثلاثة مواضع، عند ولادته وعند موته في القبر وعند البعث. فقلت أما الثانية والثالثة واضحة، لكن رديت عليه قلت هل أنت استوحشت لما ولدت؟ أنا والله ما كنت مستوحش في المولد، إنسان ما عنده عقل في ذاك الوقت. فرد علي قال فعلا أنا كان في نفسي بس ما تجرأت، لأن القائل عالم من العلماء، فقلت أكيد إذا في شيء سيرد علي. قلت يا أخي الكريم أولا ربما لم يثبت عن هذا العالم، وربما إذا ثبت لها تأويل نحمل على محامل حسنة، لكن لا نكون مجرد نقرأ يا أخوان. اقرأوا قراءة الناقد، ما دام ليس كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كلام معصوم، فكل كما قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا الخبر. أنا لا يعني أننا نتجرأ على العلماء، كلا وحاشا، لا يعني أن نستهين بأقوالهم. أنا أقول لو ثبتت هذه الكلمة عن هذا العالم الذي نسبت إليه لجلست أتأمل، لابد لها محمل، ربما يصف عموما. وإلا المولود صحيح يولد صارخ، لكن يستوحش ليس له عقل حتى يستوحش فيه. فالاستحاش هو حالة نفسية ناتجة عن عقل الإنسان، وهي كالمجنون. المجنون ما يستوحش، نعم المجنون لا يستوحش، فالذي يولد ليس له عقل حتى فعلا يستوحش به. أردت أن نأخذ أن بعض النصوص، ولذلك بعض العلماء ينقد من أين؟ من خلال المتن، نعم، ثم يأخذ المتن ويتبع ويجد فعلا سلف. بعض الأخبار الآن ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما هو فقط لعلمه، في ناس يقولون أن أحد لعله المهدي كان يقتل من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ليقتل رجلا فقبل قتله قال ماذا ينفعك قتلي وقد كذبت على النبي ب4000 حديث. فرد عليه المهدي قال عندنا يحيى بن معين وعندنا فلان يفحصونها فحصا ويذرونها ذروا. فذكر أئمة من علماء النقد من علماء الحديث معروفين كيحيى بن معين وغيرهم، هؤلاء قال ما تخاف حتى الأربعة حج يسقطونها كل حال، نعم يسقطونها من خلال المتن، من خلال السند، من خلال إلى أسباب معينة. فلذلك أيضا علم قائم الآن فعلا النقد من خلال السند، وقد يكون حتى الشذوذ يرد فيها في العبارة، يكون في الكلمة شذوذ أو غير ذلك. فأريد الأخوة أن ليس مجرد أن ناقل، بعض الناس تقول كيف تنقل هذا الخبر، يقول حدثني فلان. طيب لا حدثك فلان، من حدث فلان؟ لماذا تشيع الإشاعات وتنقل الغرائب وتنقل الأقوال وفي تساهل؟ ومرارا أطرق هذا الباب لأني فعلا ألحق ثروة غرائب وتأتيني غرائب بعض الناس على أنه مصدق لها وهي ليست صحيحة. إذا هذا الذي أطلت فيه، وإن كان مهما لكن تأصيل، وأنت تقرأ اقرأ قراءة ناقل. أما إذا كان كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون خيرة من أمر فاتهم عقلك، لكن أما كلام البشر فوارد أن يكون غير ثابت، وارد أن يكون له محمل معين، وارد إلى غير ذلك. اقرأ بعقل وبتأن وبدلال وارجع إلى العلماء، ربما تكون فعلا نقدته وأنت نقدك ليس بصحيح، فالعالم يردك ويبين لك أنك أنت الذي أخطأت في فهمك، والحديث واضح أو القول واضح أو قول هذا العالم واضح إلى غير ذلك، والله أعلم. ثم بعد ذلك يقول في هذا ثم قالوا ربكم أعلم بما لديكم. لاحظوا لما شكوا ما عندهم دليل، أعاد العلم إلى الله جل وعلا. والله لو عاد الناس العلم إلى الله لسلموا من أمور كثيرة، ومن إعادة العلم إلى الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، نعم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، الرد للعلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو أن كثيرا من أبناء الأمة من شبابنا أخص ردوا إلى العلماء المعتبرين والله لسلموا من بلاء. مواقف يقفها الشباب، أخطاء تضيع فيها الأعمار، ثم في النهاية يقول أخطأت وتحدثت عن هذا مرارا. لماذا يا أخي الكريم ما رجعت؟ قبل أيام أرسل لي أحد الأخوة رسالة وقال ماذا أفعل كذا وكذا وكذا، فقلت له أعتذر لأنني فعلت كذا وكذا. قلت له الاستشارة قبل الفعل وليست بعد الفعل، فأنا أردت فعلا أن يستفيد، قلت أعتذر عن إجابتك. وهذا استفدته من أحد مشايخنا وهو شيخنا الشيخ محمد السبيل إمام الحرم شفاه الله وأحسن وله الخاتمة ووفقه وثبته. الشيخ محمد جئت يوم من الأيام وأنا أعد لي من فقه الاستشارة 1412، وقلت يا شيخ بعض الشباب يتصرفون بعض التصرفات يأتون يستشيرون. قال الله يسلمك، هؤلاء ما جاءوا يستشيرون، هؤلاء جاءوا يستنجدون. الاستشارة قبل الفعل وليست بعد الفعل، هذا استفدت منها في حياتي في الحقيقة. الآن إذا تورط الإنسان، أنا ما أقول إنه ما يستشير، لا تفهموا مني هذا، أو يبحث عن حل، أنا أقول يبحث عن حل، والرجوع الحق خير والتمادي في الباطل، لكن لماذا لم يستشر؟ لماذا لم يبحث قبل الوقوع في الفعل؟ فلذلك هذه مسألة، هؤلاء ردوه الله خلف، الله أعلم بجانب السماء. طيب ماذا يتلمسون؟ تبعثوا أحدكم بورقكم، طبعا ورد في قراءتين سبعيتين بورقكم، بورقكم قراءتان سبعيتان صحيحتان في قراءة شاذة لا أذكرها، بورقكم وهي قراءة المشهورة عندنا قراءة حفص، وبورقكم وهي أيضا قراءة سبعية صحيحة. طيب فبورقكم هذه إلى المدينة فينظر أيها أزكى طعام. هنا نقف على عدة مسائل. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي كلمة عجيبة، يقول لما قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، يقول لاحظوا أقرأوا نص كلامه هذا الإمام العجيب عبد الرحمن السعدي، وهذا الاسم الصحيح لكن التخفيف صار عند الناس السعدي، وإلا عائلة فيقول عبد الرحمن السعدي، وكلاهما الأمر يسير في هذا. يقول فردوا العلم إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا، ولعل الله لاحظ ولعل الله تعالى بعد ذلك أطلعهم على مدة لبثهم، لأنه بعثهم ليتساءلوا بينهم وأخبر أنهم تساءلوا وتكلموا بمبلغ علمهم، وصار آخر أمرهم الاشتباه، فلا بد، رجع مرة أخرى قال فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقينا علما علمنا ذلك من حكمته في بعثهم، وأنه لا يفعل ذلك عبثا، ومن رحمته هنا هذا لكل واحد منكم، ومن رحمته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمها وسعى لذلك ما أمكنه، فإن الله يوضح له ذلك وبما ذكر فيما بعده، وكذلك آثرنا عليهم ليعلموا أن الله أن وعد الله حق. إذن الشيخ يقطع يقينا أن من بحث عن علم الحقيقة أي عن الحق وكان مأمورا بذلك في الأمور المشروعة لا بد أن يتضح له الحق. وقد ذكرت لكم قصة أحد الشباب جاءني في المكتب وناقشني في موضوع التفجيرات، وكان قد جاء من منطقة بعيدة، كان هذا الشاب الحقيقة قد أثر في فكرة، لكنه مرة أخرى عنده ما يطرقه من الداخل أن فيه مشكلة، فجاء طائعا مختارا لا أعرف اسمه وبدأ يناقشني، وكان قويا في نقاشه مما يدل على أنه في حجته قد تعمق فيها فترة من الزمن، فاشتدت معه وكنت أشد منه في النقاش، ففجأة قال لي أقسم لك بالله أنني أبحث عن الحق، يعني لا تغضب بسبب يقول قوة نقاشي. قلت له أنا وأقسم لك بالله إن كنت باحثا عن الحق صادقا في ذلك لا يدلنك الله على الحق. فتأثر قال كيف؟ قلت سبحان الله، ألم يقل سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ يقين، قلت له هذا الكلام. ثم لو كنت باحث عن الحق يقينا وصادقا واتخذت الوسائل ولم تهد له فهذا من التكليف بما لا يطاق، والله جل وعلا لا يكلف بما لا يطاق، مستحيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها بعدي إلا هالك. فكيف تكون باحثا عن الحق صادقا وقد اتخذت الأسباب المشروعة؟ الصدق وحده لا يكفي، ثم لا يدلك على الحق؟ والله يدلك على الحق. فرحت لما وجدت كلام الشيخ في هذه الآية، قال ومن رحمته بمن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمها وسعى لذلك ما أمكنه، فإن الله يوضح له ذلك ويدله عليه. وعندي أدلة كثيرة لا يتسع المقام لها بطرق عجيبة كيف يدل الإنسان. فهذه أمور يقينية، فالمهم أن نجتهد وأن نصدق مع الله جل وعلا في بحثنا عن الحق وفي طلبنا له وعدم الاستعجال في الأمور. ولذلك المهم أن نأخذ بالأسباب المشروعة هنا اطمئن فتصل بإذن الله. أما الإنسان بعد أن تناقشه وتقول هل سألت فلان أو فلان؟ قال استشرت. من استشرت؟ من أفتاك؟ وإن أفتاك الناس وأفتوك استفت قلبك، ستجد عندك من ضميرك ما يؤنبك بعد أن تبذل الوسيلة. وقد يخطئ الإنسان في اجتهاده، هنا يعذر شرعا إذا أخطأ في اجتهاده، هذه مسائل أخرى بعد أن بحث عنها، لكن نقصر في طلب الحق ثم بعد ذلك نحمل الأمر على غيرنا. هذا ما أردت من كلمة هذا الإمام رحمه الله. فإذا ثم بعد ذلك أرسلوا أحدهم بورقهم، الورق هي الفضة، قالوا كانت طبعا كانت العملة في السابق ليست مثل ما هي أوراق عندنا، ليس ورق لا إنما ورق أي فضة، الورق هو الفضة. فذهبوا بها وكانت يقولون مختومة ليبحث عنها، فكان في عدة أشياء حول بعثة هذا الرجل. قالوا فبعثوا أحدكم بورقكم هذا فلينظر إلى المدينة. طبعا المدينة تطلق على المدينة وتطلق القرية ومعناهما واحد، وهي أيضا موجودة في سورة الكهف. من يعطينا الدليل من الأخوة على أن المدينة والقرية بمعنى واحد يأتيان في القرآن؟ المدينة والقرية هذا موجود في سورة الكهف. من يدل في قصة واحدة ستأتي إن شاء الله؟ أحد عنده جواب من الإخوان في قصة موسى والخضر؟ ماذا قال في أول الأمر؟ إنك لن تستطيع معه. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، ثم بعد ذلك ثم وأما الغلام فكان اقرأوا الآية. بعد ذلك لما قال أحسن أن يرهقها طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، فسماها مدينة وقرية. لكن نحن باصطلاحنا الآن أن القرية أصغر من المدينة، والمسألة اصطلاحات، بس أردت إيضاح المعنى هنا. فهي مدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. الحقيقة هناك هذه الآية مليئة مليئة أيها الأخوة، أيها أزكى طعاما فليأتكم منه رزق منه ولا تلطف. ذكر بعض العلماء، ذكر ابن كثير رحمه الله أن الحجاج ابن يوسف قال عدوا لي كم آية القرآن، فعدوها له. فلما عدوها قال ابحثوا عن نصفها، وجدوا أن الحرف هو حرف الفاء فليتلطف. قال هو هذا الحرف هو الذي يقسم النصف القرآن. طبعا بعض العلماء، أنا لا أحب أركز على هذا المعنى، لكن أقول كما ذكر بعض العلماء، قال دليل أن هذه الآية فليتلطف على منهجية الوسطية والتلطف إلى آخره، وقد لا نحتاج إلى ذلك. لكن هذه فائدة ذكرها ابن كثير في ناحية أن فليتلطف الفاء فليتلطف هي النصف بين أحرف القرآن ما قبلها وما بعدها، والله أعلم. وبالمناسبة سألني أحد الأخوة هل يجوز الدعاء للحجاج؟ قلت له نعم، الحجاج مسلم وأنت تدعو لكل مسلم، كونه ظالم هذه مسألة أخرى طبعا. حتى ذكر لأحد الأخوة عن أحد كبار علمائنا وقد توفي أنه يقول لا، لم يكن للحجاج إلا نقط المصحف، نعم لكان شرف، وعليه ظلمه لا شك وبغيه وقتله، هذه مسألة لا يختلف فيها وأمره إلى الله جل وعلا. لكن الظالم ما دام مسلما يدعى له، إلا إذا كان الدعاء له أنك ما تجهر بالدعاء له، إحنا نفرق بين يجوز أو لا يجوز. لكن هل مصلحة أن تدعو لظالم؟ ننظر إن كان في دعاءك له قد يفهم منه أنه تزكية له أو تعدل فلا تدعو. لكن من ناحية الشرع هل يشرع أو لا؟ فلا. مثل أوقات الغال كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، نعم لما لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تأديبا له وأمر الصحابة أن يصلوا عليه، نعم فقاتلوا نفسه لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة يصلوا عليه، فهذا تأديب من الإمام. فإذا كان في أحيانا عدم الدعاء للظالم تأديب للناس أو يخاف أن يكون تزكية له، فإن في هذه الحالة لا يدعى له، لكن يدعى له سرا ويجوز الدعاء له والله أعلم. أيها أزكى طعاما، ذكر من العلماء عدة فوائد. كلمة أزكى فوائد كثيرة أختم بها. الفائدة الأولى أن كلمة أزكى لا تعني التفضيل المطلق، وإنما مطلق التفضيل، لاحظ لا تعني التفضيل المطلق وإنما تعني مطلق الفضل أو الفضل المطلق. كيف؟ هو لما تقول لشخص، هم لما قالوا أزكى طعاما هل معناه فعلا أنه سيدور في السوق ما يلقى أفضل منه؟ هل يقصدون هذا؟ لا، يقصدون أنه طعام طيب وزكي. هذا لو حكم طبعا، لو تقول إنسان اشتر لي أحسن سيارة وراح جاب لك سيارة ممتازة، تقول لا، هل أنثبت هي أحسن سيارة؟ لازم ندور على العالم تأكد هي أحسن سيارة ولا لا. ما نقصد هذا، ليس هذا هو المراد، المقصود أن تكون حسنة. فهم لما قالوا أزكى طعاما لا يعني أفعل هنا استخدامها أي مطلق الفضل. لما تقول فلان أحسن الناس كما قلنا سابقا في درس مرة، أي من قدر من أحسن الناس. فهذا قول لبعض العلماء أن تقدر من أي من أحسن الناس، أي من أحسن السيارات، من أزكى الطعام، أو أن أزكى على التعميم ولا يعني أن التزكية المطلقة. ثانيا أزكى طعاما، قالوا منها أيضا فائدة الحرص على الحلال، لأن قال أزكى، أزكى والزكاة تعني أي أنه طاهر طيب نقي، وكثير الناس يتساهل الآن بالحلال والحرام مع كل أثر. وتساهلوا في أكلهم وشربهم، وهذا سر من أسرار تأخر إجابة الدعوة وكثير من المشكلات البيتية والتي تعيشها الأمة بسبب التساهل في الحلال والحرام. هؤلاء قالوا أزكى طعاما. ثالثا أنه لا مانع أن يأكل الإنسان من طيب الطعام، لا مانع. ولا يتصور البعض أن الإنسان لما يكون الأخيار الصالحين أنما يأكلنا من أرض الطعام، لا يتصور البعض أن الزهد والورع أنه لا يأكل. أزهد الناس من هو؟ من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك في قصة كما تعرفون الذي ذبح له وقال إياك والحلوب، وأكلوا من أطيب الطعام، وأكلوا وهم ثلاثة فقط ذبح لهم كما تعلمون هذا الصحابي، ولم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم وطبخ لهم. إبراهيم عليه السلام لما جاء ضيوفه جمع لهم بين ماذا؟ سمين وحميد، ما شاء الله أحسن الذبيحة من أحسن الذبائح والطبخ من أحسن الطبخ. ماذا يصير؟ فحميد نوع الطبخ وسمين نعم كلاهما ورد في القرآن قصة إبراهيم عليه السلام دليل على نوع الذبيحة أنها سمينة وطبخها حميد، ولا يزال عند الناس أن الحميد من أفضل الطبخ. ومع ذلك وهو إبراهيم عليه السلام ما قيل هذا إسراف نعم أو أن كيف يأكلون. فإذا الأكل الطيب بس بشرط أن لا يصل إلى حد الإسراف. العلماء يشترطون عند هذا أن لا يصل إلى حد الإسراف، أما إذا وصل حد الإسراف فهو محرم. إذا أزكى طعاما فيكون إنسان يأكل من الطيب ويوكل أهله من الطيب ولا مانع بذلك، لكن ابتعد عن الإسراف وعن المباهات، وعن أيضا يجب احترام الطعام، أن لا يبقى من الطعام شيء، أن يذهب به للفقراء للمساكين. أما ما يفعل بعض الناس يأكلون من أكل الطعام ثم يرمونه هذا قد يخشى عليهم من العقوبة والله أعلم. أجد أن الوقت الآن قد انتهى، أقف عند هذا الحد، ونحن الآن لم نتصف بالآية. الآية فيها وقفات الحقيقة، وفيها دروس، وفيها عبر، وفيها كلمة ولا تلطف، فيها كيف يصل الإنسان إلى مراده، كيف حل المشكلات. سأطرح لكم إن شاء الله نبدأ الله في أعمارنا الأسبوع القادم كيف تحل المشكلات، وأن حل المشكلات المستعصية لا بد يقابلها هدوء في محاولة حلها. يا بني اذهبوا فتحسسوا بهدوء. نعم وهي من أكبر مشكلة واجهت يعقوب عليه السلام. عندنا المشكلة غير ذلك، إذا صارت مشكلة كبيرة أصيب الناس بانفعال وبتأثر فزادوا صبوا على الزيت على النار زيتا. نعم سأبين لكم إن شاء الله منهجية كيف الخروج من المعضلات سواء على مستوى الفردي أو مستوى البيتي في الأسرة أو مستوى الأسرة عموما أو مستوى الدولة. أن المشكلات العظيمة وسأوصلها من القرآن والسنة بإذن الله، أن المشكلات العظيمة تحتاج أسلوب في الوصول إلى النتيجة وإلى الحل وليتلطف، وسترون بإذن الله حلول لكثير المشكلات التي تعاني منها والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.